كن بالمعروف جعل المعاشرة للزوجة عبادة لم يحدد كيفياتها كعبادة كرام الضيف، كما نبه على ذلك صاحب كتاب الروضة الندية محمد صديق خان. فالصلاة عبادة لكن حددت الشريعة كيفيتها وشروطها ومواقيتها، وكذا الصيام، ولكن عبادة معاشرة الزوجة بالمعروف، عبادة إكرام الضيف لم تحدد شرعا كيفياتها ولا أوقاتها، وذلك لحكم عظيمة أنه لو حدد طريقة أو صفة إكرام الزوجة وما ينبغي أن تأتي أو معاشرتها بالمعروف، أنا أقصد فوق المنصوص عليها، منصوص عليه اللباس كسوة والطعام والشراب والسكن، أسكنوهن من حيث سكنتم، لكن يدخل أمر تنزيه الزوجة وإدخال السرور عليها مع أولادها، نعم، في عموم قوله وعاشروهن بالمعروف، فيكون لها حق حينئذ في التنزه، لأن الله أمر بعشرتها بالمعروف سبحانه وتعالى. ولكن عند قيامكم بالنزهة في هذه الإجازة ينبغي أن تراعوا ما يلي: أولا، ليس معنى الإجازة، وهذا لابد أن نفهم أولادنا، أن نتخلى عن التعبد والسلوك والأخلاق التي أمر بها ديننا وسنة نبينا. فالبعض ينسحب عنده مفهوم الإجازة على كل شيء، حتى يبدأ يفرط في الصلاة، يقول إيش نايم عن صلاة الفجر يقول إجازة، صحيح، كما أظن سرت على بعض الشبان شبهة أن العروس واللي يسمونه عريس، العروس في لغة العرب هو الرجل الناكح جديدا في لغة العرب، أما عندنا نسميه عريس، هكذا نسميه، وأنه يرخص له 7 أيام أظن أو كذا وكذا يوم ترك الجماعة من أجل حدث النكاح، فلا يرى في المسجد، حتى ربما يكون من على هذا المذهب الرديء، وهو ليس مذهب العلماء فيما أعلم. لو جاء أحد يقرع عليه قالوا اتركوه، الرجل معلس ومعين خير إلى آخر ما يقولون، نسأل الله العافية. فلم يعذر شرعا حتى ليلة الفجر في أول لقاء مع زوجه، لو كان أول لقاء قبل أذان الفجر بربع ساعة كان لقاؤها في الفراش لوجبت عليه صلاة الفجر جماعة، نعم، فلا يرخص له. فلا ينبغي التساهل في الأحكام الشرعية لعلة السفر والذكر ومراجعة القرآن وما درس الأولاد في مدارسهم من الشريعة بزعم أننا في إجازة. الثاني، لن يدرك الأولاد قيمة الوقت إلا بالعلم، أن تعلمهم ماذا قال الله، ماذا قال الرسول فيما يتعلق بالوقت وإضاعته، فالله أقسم بالوقت فقال والعصر، يعني أقسم بالعصر بالزمان، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عند الطبراني كان الصحابة إذا أرادوا أن يفترقوا تلا بعضهم على بعض هذه الآية. فحري بي وأنا على سفر أختدي بالصحابة أقول لكم قال الله تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر في خسران إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا بالصبر. إذن والولد يلعب وأنت تلعب معه وأنت تتنزه كل ذلك في خسر، إلا إذا استحضرت للمعنى الترفيهي في النفس والجبلة، استحضرت أنك تريد تعاشر أهلك بإيش، فينقلب ذلك السرور تدخله على أهلك عبادة. لكن من يحتسب؟ قليل ما هم. فمن أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، وكلما كان حق المسلم عليك أعظم كان السرور أكثر أجر. فالسرور تدخل على أمك أعظم أجر من السرور تدخله على أبيك، وعلى أبيك أعظم من أخيك، وعلى ولدك أكثر من الأجنبي، وعلى جارك أكثر من صاحب العمل. فكلما كان الشخص له حق عليك كالزوجة فالسرور اللي تدخل عليه يكون أعظم أجر عند الله، وهذا لا يعرفه كثير من الناس. ولذلك تجده يبر صاحبه أكثر من أبيه، ربما اتصل أبوه عليه تعالى ولدي والله طفشان اصبر معي الليلة، والله يا أبوي عندي البشكة الليلة معليش، يعني عندي شباب يسهرون. فقدم إدخال التسلية على هؤلاء الشبيبة على أبيه اللي احتاجه، وهذا من نقص الدين، لأن هذا عقوق لا شك. لتعرف أن المنزع حينئذ في العلاقات المصالح، اتسلى مع أصحابه أكثر من أبيه، فقدم موعد صاحبه على موعد أبيه، لأن المنزع عنده دنيا، ولو كان آخرة حتى لو كان والده مبتلى فقير ظل ما يضحكه ولا شيء فرضا، لكان الأجر أعظم من والد خفيف الظل، لأن في والد كان خفيف الظل ينمنزع من الدنيا وشوي. لكن إذا ما كان يسلي فرضا، كان صامت كان شديدا، فمعالجته بالبر أفضل من الوالد المسلي. معالجة البر لوالد أو والد عجوز ضجيع السرير أعظم من معالجة البر لوالد شاب يستطيع أن يتمشى معك ويضحك معك ويأكل بسكوت ويسليك كصاحبك، أيهما أعظم؟ الأول، مشقة أشد. إذن يراعى العلاقة وتراعى المشقة، فيفهم الأولاد في الإجازة حينئذ أنها ليست عن الدين، ما في إجازة عن الدين، فيفرط في الصلوات. طيب، هناك قول أن الرجل إذا كان مسافر مثلا في فندق وصافي مزرعة وصار يسمع الأذان، فما دام مسافر يصلي مع عياله، لا يجب عليه الذهاب المسجد، وذلك لأن النبي في صبيحة منى في مسجد الخيف صلى الفجر بالصحابة من الحجاج والنبي حاج، فوجد رجلين في آخر المسجد فدعاهما فجاء وفرائسهما ترعدان، لأن النبي كان يعطيه هيبة، فقال ما منعكم أن تصلي؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وجئتم الناس يصلون فصلوا معهم. قيل هنا النبي ما أنكر عليهم أنهم صلوا في رحالهم وكانوا في حال السفر، فدل أن من كان في حال السفر ليس كالحضر لا يجب عليه الجماعة في المسجد كما هو الحاضر. هب أنك تعرف هذا القول وصار عندك راجح هذا القول، عيالك لما تروح معهم أنصحك أن تستمر تذهب معهم المسجد حتى لا يتعود الكسل بعد الإجازة والصلاة في البيت، قول يلا أذن روح المسجد، ورهم نفس اللي كنت وريهم إياه في الحضر. ولا شك أن الصلاة في المسجد حتى على هذا القول بالاستحباب في السفر أفضل، لأن الصلاة في المسجد 27 والصلاة جماعة ما فيها 27 أفضل، لكن ما تصل 27 إلا في المسجد. بل بعض علماءنا قالوا حتى لو في السفر يجب، لأنه ما جازت في الحرب. الرابع أن لا تنسى إنكار المنكر في إجازتك، لأنه ليس معناه أنك أخذت إجازة أن ترى الناس يتوسعون في المحرمات وتسكت عنهم لأنها إجازة. من قال أن الإجازة تجيز المنكر؟ فتقول أن أنكر أيام الدوام بس، إجازة يعني الأمر سهل شوي. فإن الله سائلك عن إنكار المنكر في أيام الإجازة وفي غير الإجازة. هل تقدير الحديث من رأى منكم منكرا في أيام عمله فليغير، وإذا كان في إجازته فلا حرج. في كل الأحوال قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن في مكان النزهة وعند الازدحام خاصة في المدينة الساحلية مثل جدة يأتون الناس مناطق الباردة مثل الأبهى ومثل الطائف، لأن الجو يكون هنا جميل في أيام القادمة، فحينئذ يكثر المنكر، تعالوا صوت الموسيقى، فلا بد أن يكون لك دور وتعلم عيالك الإنكار. تقول لحظة عيالي بروح أنكر على ذاك عنده موسيقى، يتعلم الأولاد عمليا إنكار المنكر. وقيل أن الله أمر قرية بأن تعذب سبحانه، فقال ملك فيها فلان يصلي ويقوم الليل ثم النهار، قال به فابدأوا، لأنه كان لا يتمعر وجهه من حرماته، يصلي ويصوم لكن ما ينكر منكر، فابدأوا بتعذيبه لأنه ما ينكر منكر. فاحذاري إخواني في هذه الإجازة من التهاون في كار المنكرات. بعد هذا الدرس سنتوقف عن الدروس مدة 10 أيام، لنا سفر خلالها إلى دولة نيجيريا لإقامة دورة علمية، ثم إن شاء الله نعود سالمين. نسأل سبحانه أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.